المسائية من راديو أوريون نبدأها بعرض لأهم الأنباء. العناوين: الجيش الإسرائيلي سيبقي سيطرته على مساحة واسعة من جنوب لبنان حتى بعد انتهاء الحرب الحالية. ترامب يقول لكل الدول التي نفد منها وقود الطائرات بسبب مضيق هرمز: تحلوا بالشجاعة وإن كان الأمر متأخرا، وتوجهوا إلى المضيق وسيطروا عليه. 45 مليون شخص قد يعانون انعدام الأمن الغذائي بحلول شهر حزيران جوان المقبل. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من ضاحية بيروت الجنوبية، حيث جددت إسرائيل قصفها بعد إنذار لسكان المنطقة والتي تعد معقلا رئيسيا لحزب الله، في وقت قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن قواته ستبقي سيطرتها على مساحة واسعة من جنوب لبنان حتى بعد انتهاء هذه الحرب. وأضاف كاتس أن مئات الألاف من النازحين اللبنانيين سيمنعون منعا باتا من العودة إلى بيوتهم إلى حين ضمان أمن شمال إسرائيل، وأضاف سيتم هدم جميع المنازل في القرى المتاخمة للحدود في لبنان على غرار نموذج رفح وبيت حانون في غزة. على صعيد آخر، أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل مقتل 2 من عناصرها أمس من الجنسية الأندونيسية بانفجار في جنوب لبنان، في حادث كان الثاني في غضون 24 ساعة بعد مقتل عنصر ثالث في القوة. الاتحاد الأوروبي ندد اليوم بالهجمات معتبرا أنها غير مقبولة إطلاقا. وزير الدفاع الإسرائيلي إذن أعلن أن الجيش سيبقي سيطرته على مساحة واسعة من جنوب لبنان، وقال سيتم هدم جميع المنازل. منظمة Human Rights Watch قالت من جهتها إن استخدام منع عودة المدنيين كورقة تفاوض يشكل تهجيرا قسريا، وهو أمر محظور بموجب قوانين الحرب وقد يرقى إلى جريمة حرب. نذكر بأن الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب أدت إلى مقتل أكثر من 1200 شخص ونزوح أكثر من 1,000,000 آخرين بحسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة اللبنانية. عبر أكثر من 200 ألف شخص معظمهم من السوريين الحدود من لبنان إلى سوريا عبر المعابر الرسمية الثلاثة منذ اندلاع الحرب بين حزب الله وإسرائيل، حسب ما أعلنت اليوم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. نحو 180 ألف منهم من السوريين وأكثر من 28 ألف لبناني عبروا الحدود هربا من القصف الإسرائيلي المكثف في أغلب الأحيان، وصلوا منهكين ومصدومين وفي حوزتهم القليل من المقتنيات. نذكر بأنه إبان النزاع السوري الذي اندلع عام 2011 استضاف لبنان أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري، عاد أكثر من 500,000 منهم إلى بلدهم منذ سقوط بشار الأسد أواخر عام 2024. وأوضحت المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين أن ما بين 300 و350 ألف عادوا، ويتوقع أن تتراوح هذه الأرقام من مفوضية الأمم السامية لشؤون اللاجئين إلى مصادر أخرى. وأوضحت أيضا أن هذا العدد هو رهن العمليات البرية الإضافية. أبلغتنا الحكومة السورية بأنه تعد خطة طوارئ في حال توافد المزيد من اللبنانيين إلى سوريا. قال الجيش الإسرائيلي إنه مستعد للقتال لأسابيع إضافية، وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو بأن الحرب مع إيران تجاوزت منتصف الطريق، وأوضح أن نقطة المنتصف يعني يتعلق بالتقدم بتحقيق الأهداف وليس بالضرورة بالمدة الزمنية. وكان المتحدث باسم الجيش تطرق في إحاطة صحفية إلى موقف الجيش إذ قال أن القرارات المتعلقة بالتوقيت تعود إلى المستوى السياسي، وأضاف نحن مستعدون لمواصلة العمليات لأسابيع مقبلة، لدينا الأهداف اللازمة لذلك والذخيرة الكافية والقوى البشرية، والأمر يعود للقيادة لتقرر ذلك. هذا ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي أن الحرب ستستمر لأسابيع إضافية بدلا من أشهر. قطر أفادت من جهتها بأن موقف الخليج موحد بالدعوة لخفض التصعيد وإنهاء حرب الشرق الأوسط التي دخلت شهرها الثاني. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال إن ما نفهمه هو أن هناك موقفا موحدا جدا في الخليج يدعو إلى خفض التصعيد وإنهاء هذه الحرب. في هذا الوقت دوت انفجارات عدة في الرياض حسب ما أفاد صحفيون، وهي أحدث موجة قصف تستهدف العاصمة السعودية في ظل تصعيد إيران لهجماتها. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال اليوم أن التقارير التي تحدثت عن إطلاق صواريخ على تركيا عارية تماما من الصحة، عارضا إجراء تحقيق مشترك في هذه المسألة. أما بالنسبة إلى مضيق هرمز، فقد أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تكون موجودة بعد الآن لمساعدة الدول التي تعتمد إمداداتها النفطية على هذا المضيق. وكتب على منصة تروث سوشيال: لدي اقتراح لكل الدول التي نفد منها وقود الطائرات بسبب مضيق هرمز، مثل المملكة المتحدة التي رفضت التدخل في حصار إيران. أولا، اشتروا من الولايات المتحدة فلدينا ما يكفي. ثانيا، تحلوا بالشجاعة وإن كان الأمر متأخرا، وتوجهوا إلى المضيق وسيطروا عليه. هذا ما كتبه ترامب. وخلص أيضا: عليكم أن تتعلموا الدفاع عن أنفسكم، لن تكون الولايات المتحدة موجودة من أجلكم بعد الآن، تماما كما لم تكونوا موجودين من أجلنا. لقد دمر الجزء الأكبر من إيران، انتهت المرحلة الأصعب، اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم، كتب الرئيس الأمريكي. وأعلن مرارا أن الولايات المتحدة التي تنتج جزءا كبيرا من النفط الذي تستهلكه وتستورد الكميات المتبقية خصوصا من كندا والمكسيك لم تتأثر بإغلاق إيران لمضيق هرمز، لكن هذا الأمر لا ينطبق على دول آسيوية عدة تواجه راهنا أزمة حادة على صعيد الطاقة، لكن ذلك لا يعني أن ارتفاع الأسعار لا يشمل الولايات المتحدة. من جهته، نبه برنامج الأغذية العالمي اليوم إلى اضطراب خطير في سلاسل الإمداد العالمية بسبب هذه الحرب وتداعياتها على النقل البحري. وقالت كورين فليتشر مديرة سلاسل الإمداد في البرنامج التابع للأمم المتحدة في جنيف، قالت إنه الاضطراب الأكبر الذي نشهده منذ كوفيد وبدء الحرب في أوكرانيا. وأفادت أيضا بأن 70,000 طن من الغذاء تأثرت بهذا الوضع، لافتة إلى أن قسما من هذه الكميات محمل على سفن، فيما القسم الآخر موجود في حاويات علقت في عدة موانئ. وتواجه آسيا تداعيات الأخطر الناجمة عن حرب إيران، وباتت أمام أزمة طاقة كبيرة حسب ما حذرت شركة كابلر العالمية لتحليلات الملاحة البحرية. وقال رئيس هذه الشركة: نعتقد أن آسيا ستكون في الوقت الحالي الجهة الأكثر معاناة. تطلق الهند غدا عملية واسعة النطاق لتعداد سكان البلد الذي يقدر عددهم بأكثر من 1 مليار نسمة. حشدت لها 3 ملايين موظف على سنة، 1,240,000,000 دولار. راديو أوريون، نبقى الآن مع أهم أحداث اليوم. فقد أقر الكنيسة الإسرائيلي قانونا يجيز إعدام السجناء الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، وذلك بغالبية 62 صوتا ومعارضة 47. قانون أثار جدل واسع في الداخل الإسرائيلي وموجة إدانات حقوقية عالمية. ماذا عن هذا القانون؟ وماذا لو طبقته إسرائيل؟ وهل تطبيقه سيكون بهذه السهولة؟ الأستاذ في العلاقات الدولية دكتور أشرف عكا يجيب مازن حمود على هذه الأسئلة.
أولا، إذا تم تنفيذه فعليا وأقرت المحكمة العليا بعد الالتماسات التي قدمتها المعارضة، سنكون أمام تحول بالغ الخطورة، ليس فقط قانونيا بل سياسيا وأمنيا واستراتيجيا. أضف إلى ذلك، قد يضع إسرائيل في مواجهة مفتوحة مع مؤسسات مثل المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المسارات القانونية التي تحمل إسرائيل المسؤولية الجنائية الدولية. أضف إلى ذلك، يمكن توصيف هذه السياسات ضمن جرائم حرب أو حتى جرائم ضد الإنسانية. يعني هذا قد يفتح الطريق واسعا لحملات مقاطعة دولية ويزيد عزلة إسرائيل. ولكن لهذا القانون تداعيات على المستوى الأمني والميداني، وبالتالي قد يوحد الساحة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، وبالنظر إلى طبيعة البيانات والتصريحات من الفصائل الفلسطينية قد يجعل قضية الأسرى قضية تفجير للساحة الفلسطينية وخلق حالة من التوترات، يعني بالضرورة يخدم أجندة اليمين المتطرف بقيادة يعني نتنياهو سموتريتش بن غفير، ويمنح نتنياهو كذلك ورقة للمزايدات الأمنية داخليا، وهذا خلق عمليا حتى هذه اللحظة نقاش داخلي وانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي بين التيار الأمني والتيار الليبرالي، خاصة أن إسرائيل قدمت نفسها على مدى سنوات طويلة باعتبارها دولة ديمقراطية ودولة تحترم القانون والقانون الدولي الإنساني، وهي الآن ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الأسرى.
طيب.
وهذا يفتح نقاش داخلي غاية في التعقيد.
طيب، معروف أن هناك أحكام مؤبدة في قضايا الأسرى الفلسطينيين، كيف يتعارض هذا القانون مع الأحكام المؤبدة؟
نعم، هذا هو سؤال غاية في الأهمية. يعني هو أولا هم يدعوا أن هذا القانون لن يسري بأثر رجعي، بل سيتم تطبيقه منذ اللحظة التي يتم إقراره فيها والمصادقة عليه والانتهاء من كل تلك الإجراءات القانونية. ولكن هذا القانون يعني لا يمكن النظر له باعتباره إجراء قانونيا عابرا، بل نقطة تحول نحو تشريع القتل السياسي، هذا ما يجب أن نقرأه. ولهذا يعني اليوم إسرائيل تحاول تفجير الوضع من خلال ملف الأسرى واعتباره شرارة مواجهة إضافية لحسم الصراع في الضفة الغربية، ونحن نعلم كيف تفكر إسرائيل تجاه الصراع بالضرورة، وبالتالي لا يعني لا إطار ولا غطاء قانوني. يعني ملفات المؤبدات هناك 50 مؤبد، يعني كما تسمي إسرائيل على كل جريمة أو على كل انتهاك، ولكن حقيقة هذا لا يقدم ولا يؤخر بمعنى الإجراءات القانونية.
وهل تطبيقه سيكون سهلا؟
أنا أعتقد نعم هم سيطبقوه، ويعني في هناك أدوات وصياغات للتطبيق، ولكن يحتاج فقط إلى هذا المصوغ القانوني فقط، وبالتالي نعم هو قابل للتنفيذ إذا ما تركت إسرائيل ولم تجد رابعا دوليا، هذا ما يجب أن نقوله.
استمعنا إلى مقتطف مما قاله الأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور أشرف عكا للزميل مازن حمود ضمن برنامج زاوية الشرق، والذي يأتيكم يوميا عند 6:30 مساء ما عدا يوم الجمعة. زيارة أسيوية بدأها الرئيس الفرنسي اليوم تشمل كوريا الجنوبية واليابان، تطغى عليها ملفات الحرب في الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة. مازن حمود. حول العالم،
بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء زيارة لليابان، يفترض أن يبحث خلالها مع المسؤولين في هذا البلد تعزيز الشراكة في مجال الطاقة النووية والملاحة الفضائية، لكن الحرب في الشرق الأوسط طغت على كل الملفات وباتت من أولويات الزيارة. فاليابان تعتمد وبنسبة 95% على بلدان الخليج العربية لمدها بالنفط والغاز، وبسبب تراجع حجم الإمدادات لجأت اليابان وهي بلد صناعي من الدرجة الأولى إلى مخزوناتها للحد من ارتفاع أسعار المحروقات. وكانت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تضم في عضويتها فرنسا واليابان أعلنت يوم الاثنين اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان استقرار سوق الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أن مضيق هرمز الذي تحكم إيران سيطرتها عليه وتهدد الملاحة عبره، تعبره نسبة 20% من النفط المصدر من المنطقة، وأغلب هذا النفط من نصيب الصين واليابان، وباتت خريطة الاعتماد على الطاقة لدى البلدان الأسيوية تتجه إلى حلفاء آخرين. فرنسا أيضا بدأت تتلمس تداعيات نقصان الإمدادات وشرعت بالبحث عن حلول وإجراءات لإرضاء القطاعات الأكثر تضررا في طليعتها النقل، الزراعة والصيد البحري. وسيكون اجتماع الرئيس الفرنسي مع رئيسة الوزراء اليابانية أول اجتماع كامل المواصفات بينهما، على ما قال مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية. وأشار هذا المسؤول إلى أن المحادثات ستركز في جملة المسائل التي ستتناولها على تهدئة الوضع في إيران. وفي زيارة الرئيس الفرنسي أيضا محطة أسيوية ثانية هي في كوريا الجنوبية، ويبحث مع المسؤولين هناك حلول مشتركة لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، حيث أن كوريا الجنوبية إلى جانب اليابان تضررتا وبشدة من تداعيات هذه الحرب.
حول العالم، شكرا لإصغائكم، شكرا لأنيس قمري على الإخراج الإذاعي، إلى اللقاء.